بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنت الدامت على أعدائنا بأجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمتنا، اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. المختار بيانه في نقاط، لأن اليوم نخلص المطلب إن شاء الله ونشرح مطلب جديد. في نقاط بمسألة هل يجوز أمر الآمر مع انتفاء شرطه. أولا، لا شك يجب أن نميز بين المسألة الأصولية والثمرات التي ذكروها، يعني مسائل فقهية، لأن كثيرا من الفقهاء قالوا أن ما ذكروه من ثمرة، يعني الكفارة، هو مسألة فقهية لا مسألة أصولية. بينا ذلك. ونحن أيضا نقول هناك مسألة أصولية وهناك مسألة فقهية. أما في المسألة الأصولية، أولا، يعني النقطة الثانية خلينا نسميها، أن المسألة التي يمكن النزاع فيها شو هي؟ يعني أمر الآمر مع انتفاء، مع العلم انتفاء شرطه، هل يصح أمر الآمر مع العلم انتفاء شرطه؟ هذه المسألة التي يمكن النزاع فيها، نتصور النزاع.
قلنا في بس الأصل لو سمحت، يعني مثلا ما في مسألة فقهية ما في إلا أصل، يعني حتى نقول ولا الفرق بيناتهم، يعني ولو
أنا التفريق أنا قلنا تفريق، قلنا بأن الثمرة التي ذكروها مسائل فقهية وليست مسائل أصول. طبعا كل مسألة فقهية لا أصل، بس مش هاي المسألة. بعبارتين المراد هكذا عندما قالوا أن هذه ليس هناك ثمرة، يعني الثمرة الفقهية التي ذكروها ليست من تطبيقات هذه المسألة، بل من تطبيقات مسائل، بل في من تطبيقات مسائل أخرى. هيك بدي نقول، ولا كل مسألة فقهية تندرج تحت مسألة أصولية بلا شك. فإذا المسألة، يعني النعيمي رحمه الله قال أن هذه المسألة غير متعقلة، شيء أصلا مش معقول. نحن نقول لا، يمكن أن تتعقل بعبارة أخرى، يعني رح نعمل المسألة بتعبير آخر، وهو هل يمكن إنشاء حكم نعلم بعدم وصوله مرحلة الفعلية؟ هذه مسألة يمكن تعقلها ويمكن البحث فيها ولا مثمرات. هل يمكن، يعني بتصير المسألة هيك، هل يمكن إنشاء حكم نعلم بعدم وصوله إلى مرحلة الفعلية؟ نحن قلنا أن في عندنا مرحلة إنشاء ومرحلة فعلية. مرحلة الإنشاء الجعل، في مصلحة أحكم، مصلحة هي مرحلة الاقتضاء، أحكم بناء على الاقتضاء، بناء على الملاك، اجعل شيء، هذا الإنشاء. ثم بعد الإنشاء بدك تحرك، هاي الفعلية. وأنت كعاقل تستطيع أن تعرف شروط الإنشاء وشروط الفعلية، أنت وحدك. يعني المسألة عقلائية ليست أكثر.
لأن ليش رحتم السؤال للمرحلة الفعلية وإيش لمرحلة الإنشاء؟ يعني ليش ما كان السؤال عن
مرحلة الإنشاء؟ قلنا أنه مرحلة الجعل مثل ما قال سلفوي رحمه الله في مسألة الجعل، لا نتصور هذه المسألة أصلا، نتصور في مسألة المجعول. مجعول يعني الحكم، عليكم السلام ورحمة الله، مجعول يعني الحكم، والمجعول كإنشاء لا يمكن أن يتم إلا مع اتمام شروطه، مع العلم بوجود شروطه جميعا بنشأ. أما الفعلية يمكن تكون، يعني تصورا يمكن أنا يعني أجعل الحكم من قبيل تماما، والله يعني من قبيل تمثيلا، أنه بيكون في مصلحة، بيجي مجلس النواب يقر حكما على طبق هذه المصلحة، بيعمل تشريع. بس لاحظوا، عندما يقره مجلس النواب لا يعني أنه صار يجب تنفيذه، بده ينزل على مجلس الوزراء يقر تنفيذ وجوب لزوم تنفيذه. فإذا أقره مجلس الوزراء بده يتنفذ، بقول لك لا تتحرك. هلا متى بتصير أنت مسؤول عنه؟ إذا علمت به تدرج بتشوفه شبه طبيعي، يعني البشرية عم يعملوا هيك يعني. ونحن قلنا بأن استكشاف الحكم الشرعي يجب أن يكون عن الطريقة العقلائية، لا عن طريقة غيبية لا نعلمها، نقدرش. الله عز وجل لا يكلفنا بغير ذلك. طيب، فهذا السؤال هو التالي، يعني راح نترجم العبارة من أمر الآمر مع العلم انتفاء شرطه إلى عبارة أخرى. هل يمكن إنشاء حكم نعلم بعدم وصوله إلى مرحلة الفعلية؟ احنا عارفين أن هذا الحكم لن يصل، لأن شرطه في المقام الفعلية غير تام، ما راح لن يتم، يعني راح يسافر قبل الظهر. أنا عارف حالي راح يسافر قبل الظهر، هل يمكن للمولى أن ينشأ حكما بحقي في وجوب الصوم قبل وهو يعلم بأني سأسافر قبل الظهر مثلا، أو الطهور فاقد الطهورين مثلا، في عدة أمثلة يعني، في كثير أمثلة. وهذا معنى ممكن الكلام فيه، هل هذا العنوان يمكن أن نتكلم فيه لأن له واقع، وذلك لأن الإنشاء بمعنى جعل الحكم وهو يتحقق بوجود ملاته، يعني الحكم يتحقق بوجود المصلحة والاقتضاء بالأول. ثم نقطة مهمة، فككنا نحن بين عالم الإنشاء وعالم الفعلية، وقلنا أنه يمكن أن للحكم يمكن للحكم أن أن ينشأ من دون وصول إلى عالم الفعلية، بل نعلم عدم وصوله إلى عالم الفعلية كما في الأوامر الصورية، كل الأوامر الصورية كذلك، كما في الأوامر الامتحانية تقية غير مش عارف شو كله، بل يمكن أن يكون عليك السلام الله، بل يمكن أن يكون لأجل نفي شرطه في الخارج، يعني لدرجة أنه لدرجة أن الشرطية أحيانا يعني تكون لأجل نفي الشرط، الحكم لأجل نفي الشرط في الخارج، ككل الموارد ككل الأحكام الجزائية والعقابية والتهديدية والتهديدية وغير ذلك، يعني الجزائيات إنما تنشأ لنفي موضوعها في الخارج، يعني بيعمل لك اقتل مثلا ولكم في القصاص حياة، يعني اقتل القاتل، الله مش انه بده موضوع وجوب القتل هو قاتل مثلا الزاني والزاني والزانية فاجلدوا كل منهما 100 جلدة، هو ما بده يصير زنا بالخارج لا، انما يهدد حتى ينفي الزنا، يعني ينفي موضوع الحكم، هو بده ينفي موضوع الحكم، هو بعبارة اخرى هو يريد نفي شرط الفعلية، هو يريد نفي شرط الفعلية، شرط الفعلية وجود موضوع بالخارج، الموضوع هو الزاني، عندما يحكم ويجعل شرط الفعلية موضوع الزنا هو موضوع الجلد، هو أو موضوع وجوب الجلد، حكم يعني موضوع وجوب الجلد هو الزنا، هو يريد أن ينفي الزنا، فتصوروا هكذا يعني، إنما بينه وبين أكرم
العلماء وعندما تحقق الزاني عند وجوده الأمر صادق
صح
يتحقق إذا نيات وكذا، هذه حتى بكل الأوامر الموجودة بأي فعل موجود
إحنا بدنا نعمل شو، إنه نريد أن نفكك، هل يمكن أن نتصور إنشاء بدون مرحلة الفعلية؟ في كثير منا موجود، ما أنا مشكلة، هل بدنا نصور؟
هي المراد في مراد جد فيها مولانا، هاي مراد جد مش هداك
بالنتيجة نتصور نتيجة نتصور إنشاء من دون وصول إلى مرحلة الفعلية، ما في مشكلة. طيب فيمكن أن يكون لأجل نفي شرطه في الخارج، يعني الداعي ذلك هو نفي الشرط، يمكن يكون لأجل بيان حسنه، يمكن أن يكون امتحانيا تقية صوريا تهديديا استهزائيا وغير ذلك، يعني المرادات لدرجة أن بعضهم خلط بين الموضوع له والمستعمل فيه والمراد، فجعل لمعنى لفظ الأمر صيغة الأمر 15 معنى، وهذه دواعي وليست معاني، ليست موضوع له ولا مستعمل فيه، تذكر احنا مرارا ميزنا بين الموضوع له والمستعمل فيه والمراد. ثانيا او ثالثا النقطة الثالثة، ان هذه المسألة لها ثمار عملية وليست مسألة نظرية محضة، فان انتفاء الحكم يؤدي الى انتفاء جميع اثاره، عندما ينتفي الحكم من اساسه كل ما كان من اثار الحكم اثار الانشاء ينتفي كله بروح. ثالثا او رابعا، ان الثمرة التي ذكروها، هذه راح نختلف مع السيد الله يرحمه سيده، ان الثمرة التي ذكروها وهي انتفاء الكفارة لمن تناول مفطرا قبل سفره ثم بدأ له ان يسافر، يمكن ان تكون ثمرة لهذه المسألة الاصولية، يمكن تكون ثمرة لألا. هلا بناء على رأيه الشريف رأس الخوي الشريف ما تكون ثمرة بناء على الحلال، اما بناء على الارتباط هي ثمرة، فإن من منشأ الكفارة هو مخالفة الحكم الشرعي، منشأ الكفارة أساسا في حكم شرعي أنك طالما أنت في وطنك لا يجوز لك الإفطار، هذا حكم، لكنه ليس عم ركز على الكلمة، هذا رأيي يمكن غلطان، هذا حكم خاص وليس نفس حكم عدم جواز الإفطار، يعني ليس نفس حكم وجوب صيام شهر رمضان، نعم منشأه الوجوب صح، بس ليس نفسه بل حكم خاص، أنك طالما أنت في الحضر ليس لك الحق بتناول المفطرات، لا أكل ولا شرب ولا شيء، هذا حكم خاص. والدليل على ذلك أنه لا يجوز لك أن تفطر قبل حد الترخص. طب ما علاقة حد الترخص بالسفر والحضر؟ يعني مسألة اعتبارية محضة، حكم خاص. ولذلك قلنا مرارا يعني مراهن الموضوع اليوم، أنه بتلاقي الناس بيقول لك يا أخي أنا رح سافر ما رح أفطر أنا بعد شوي، طب خليني أكل من الصبح ليش لا؟ تجد الناس بطبيعتها يعني تستسائل، كأنه طالما أنا رح سافر الموضوع لن يتم، صوم رمضان يعني رمضان لن يتم بالنسبة لي، حضر المستمر ما قبل إلى ما قبل الزوال لن يتم، فإذا خليني أفطر من هلا. بتلاقيها مسألة عقلائي، ما أنا بعيد عن الوضع العقلائي، ولكن في نص خاص. وهذا اللي بدي أقوله، هذا حكم تبوله هذا، يعني هذا لعله لم أجد من يحوم حوله، هذا حكم يختلف عن وجوب شهر رمضان، حكم خاص. من شعر وجوب شهر رمضان صح بدايته، لكن يختلف عنه. طيب، فإذا تبين أن الحكم الشرعي غير موجود أصلا، عفوا، فإن من منشأ الكفارة، منشأ الكفارة شو؟ مخالفة هذا الحكم الشرعي. يعني لولا الحكم الشرعي قد يقال يفطر ما في كفارة، شو المشكلة؟ فإذا تبين أن الحكم الشرعي غير موجود أصلا، بناء على المسألة الارتباطية، أن الحكم أن الزمان جزء من الموضوع، من موضوع الصوم، وليس مجرد لابدية عقلية تدخل فيها الشارع. قلنا بأن الزمان مع موضوع الصوم هو نوع من الارتباط، من نوع من الجزء الارتباطي، وليس مجرد لابدية عقلية. هكذا كلام على كلام شاك، بعضهم يرفض ذلك ويمكن يكون معه حق، يعني مسألة لا تخلو من تأمل. يعني فإن من منشأ الكفارة هو مخالفة الحكم الشرعي، فإذا تبين أن الحكم الشرعي غير موجود أصلا من أساسه تسقط الأحكام ومنها الكفارة. أما في المسألة الفقهية، يعني هل تجب الكفارة أو لا، فإن الكفارة أمل فيها جيدا، فإن الكفارة حكم شرعي موضوعه الإفطار العمدي للحاضر للحضري، هذا الكفارة مش هيك؟ وهذا لم يتحقق هنا للحاضر، فإن المتحقق هو حكم ظاهري بالصوم. هذا يعني أنا طالما أنا موجود هون في عندي حكم ظاهري بالصوم، متوقف دوامه على شرط المتأخر، وهو بقاء المكلف في الحضر قبل الزوال، هذا شرط متأخر. لا يعني بعبارة أخرى، عندما أسافر لا ينقلب الحكم من وجوب صوم إلى عدم وجوبه، بل من أول ما في صوم، كل ما في الأمر هناك حكم آخر، حكم آخر جعل آخر، وهو وجوب الصوم طالما أنت في الحضر. طبعا هذا قد يعني هذا أو هذا طرح يحتاج إلى تأمل، طرح جديد هذا، منه طرح أن وجوب الكفارة ووجوب الإمساك حكم خاص، جعل خاص، سببه الأساس منشأه الأساس هو وجوب الصوم، لكن يختلف عن وجوب الصوم. إذا ميزنا بيناتهم تنحل الأزمة كليا، إذا ما ميزنا إيه صح في مشكلة.
أنا في بداوي يعني واحد ما بيقبل هذا الكلام، ليش؟ لأنه
كملوا في عروة، بس خلي إذا نكمل اليوم المطلب نخلص منه. ذلك أن وجوب الصوم موضوعه مرتبط بالزمان، من بحيث أن سقوط آن ما، هذا رأيي، سقوط آن ما، لحظة نوى أنه ما يصوم، سقط وجوب سقط امتثال النهار بأكمله، لأنه الزمان كله مرتبط. طبعا بعضهم يقول لا شيء ثاني، أو كثار بيقولوا لا، يعني ما أنا مشكلة، بس قناعتي أنا أحكي أن المختار عم نحكي لا، أن الصوم أن الزمان جزء من الموضوع. فإذا أنت لحظة واحدة صار بنائك ما تصوم كليا، ثم عاد إليك أنه لازم أرجع صوم، سقط النهار بأكمله، لأن وأتم الصيام إلى الليل، الزمن جزء من موضوع الصوم، وموضوع الصوم مأخوذ على نحو الشرط المتأخر، يعني أنا بدي صوم هلأ وأستمر بالصيام بحيث يستمر الشرط إلى آخر اليوم النهار، شروط تستمر شروط الجعل، شروط الوجوب يعني. بحيث ان سقوط آن ما يسقط امتثال النهار كله كما سنبين ذلك لاحقا. ولذا فلا معنى لما عبر عنه سلخوي رحمه الله حيث قال انه افطر عامدا عالما، يعني عندما كان في بلده وقرر كان مقرر ان يسافر قال السلخوي رحمه الله وافطر، قال افطر موضوع وجوب الكفاره ما هو؟ الافطار العمدي، هو بعد ما سافر اذا هو موجود هنا، فطالما موجود طالما هو موجود اذا لا يجوز له افطار، يعني افطر عامدا متعمدا عالما. ان هالكلام لا نسلم به، مش هذا هو، لا. ليش؟ لانه في اثناء وجوده في بلده ما في وجوب صوم بحقه بناء على احد الرايين، يعني عندما سافر هل كشف سفره عن عدم وجوب صوم من اساسه او سفره انقلب معه الحكم من وجوب الى جواز، من وجوب الامساك الى جواز الامساك. يعني السفر هو انقلاب، يعني موضوع لانقلاب الحكم او لا كشف، احنا شلنا ان لا كاشف عن ان الصوم من الاساس غير مطلوب. اما الامساك هذا راينا، اما الامساك فانه بجعل خاص، يعني لولا الروايات لقلنا يجوز له الافطار، لازم يقدر ياكل هكاك مسافر، لولا النصوص بانه يجب عليه الامساك لقلنا بجواز الافطار. لا لولا ذلك لماذا السيد خوة تقول افطر عالما عامدا؟ لا، مش من هالكلام، ما نسلم فيه، اذ ان المكلف لم يفطر ولم يعصي الله اصلا، لانه من اساسه مش مطلوب منه رمضان بناء على احد الرايين. نعم عدم جواز الافطار حكم خاص، صح، ما لك حق تفطر انت، وجعل الخاص فهو بمعنى انه لا تتناول المفطرات، هذا مقصوده، بمعنى عدم تناول او فعل ما ذكروه مما هو من المفطرات لو كان الصوم واجبا من العصر، هذا معنى. يعني لولا الجعل الخاص، بعباره اخرى الشيء اللي بدي اقوله بس تاملوا في شغله، ميزوا بين الجعل الخاص، بين الجعل الخاص لعدم تناول المفطرات لمن اراد السفر وبين وجوب شهر رمضان، اذا ميزنا بيناتهم تنحل الازمه، اذا لا قلنا ان حكم واحد هلقنا ما في مجال. يعني كلام السيد كله صحيح يا جماعه، كلام صحيح بس هذا غير تام. قلنا القرين على ذلك انه لا يجوز لك ان تفطر قبل حد الترخص. شو قالت علاقه حد الترخص بالسفر وعدمه؟ السفر مجرد انت خرجت من دويره اهلك فقد سافرت، بس مجرد خرجت من الوطن صار في سفر، لان السفر من السفور، السفور يعني بطل في راسه شيء، صار مكشوف، كانما اذا خرج من البيوت انكشف، صار بالعراء، لذلك يسموه سفرا، السفر سمي سفرا لاجل ذلك، مش هيك؟ يعني كان صار بالعراء، طلع من البيوت صار مكشوف. تبقى نقطتان، تبقى هنا نقطتان، الاولى ان وجوب الصوم لا ينحل الى آنات متعدده، فهو ليس على نحو العموم الاستغراقي كي يكون له افراد، بل هو ارتباطي من الفجر الى الليل، وان خالف فيه كثيرون ماشي ما في مشكله، لكن ليس، لا ينحل الى آنات متعدده، لا ينحل الى وجوبات على بتعدد الآنات، بل هو مرتبط الزمن، يعني الزمن مرتبط بالصوم ارتباط عضوي حال ارتباطي بالموضوع، هكذا نقول. الثانيه، النقطه الثانيه، ان وجوب الكفاره، هذه النقطة تأملوا فيها، ركزوا عليها منيح. ذكرناها إن وجوب الكفارة ناشئ عن الوجوب الواقعي، ناشئ عن الوجوب الواقعي، لا عن هذا الوجوب الظاهري اللي هو جعل عدم جواز الصوم، عدم جواز الإمساك، وهو جعل خاص هذا الجديد، عدم جواز الإفطار، عدم جواز تناول المفطرات أثناء الحضر، لا على، لكن جعل خاص لا علاقة له بجواز الإفطار وعدمه أو التقصير وعدمه. يعني السلخوي رحمه الله ربط الأصل بالتقصير كثير، تراجع كلامه، هذا هو ظاهر الأدلة، هل فهمين أنا؟ هذا ما استظهرته، ويشير إليه تقييد جواز الإفطار ببلوغ حد الترخص. إذ ما علاقة هذا بتأمل فيها جيدا، ما علاقة حد الترخص بالسفر وعدمه؟ حد الترخص ما في، ما له علاقة بالسفر لا مفهومة ولا شيء. نعم ورد أحكامه إيه، يعني معناتها مسألة اعتبارية، عندما تصبح مسألة اعتبارية صارت جعل جديد، صار حكم جديد، ما له من شأنه وجوب الصوم أساسا، يعني لو وجوب رمضان ما في شيء، لكن لا يعني أنه نفس وجوب شهر رمضان.
فينا يعني نقول عندنا أمرين، أمر بوجوب الصوم وأمر بوجوب الإفطار عند السفر كونك مسافر يجب عليك
بعدم جواز الإفطار.
أمر بوجوب الإفطار
بعدم أمر بوجوب الإفطار عند السفر
إنه عندك أمر بوجوب الصوم،
هيداك مسألة ثالثة صارت وجوب الإفطار، وجوب الإفطار
يجب تلتي. عليك الصوم أنت في الحضر، يعني شروط الصوم موجودة، فهذه الوجوب متحقق، لكن هناك أمر آخر يجب الإفطار على المسافر.
يعني صار عندي ثلاثة، وجوب الصوم وعدم جواز الإفطار.
ما في عدم جواز الإفطار.
صح ماشي الحال. إحنا كلامنا أول شيء وجوب الصوم الأساسي كلامنا فيه، مين بيقول؟ إحنا إن مع عدم معلمي بعدم شرطية.
تمام نقول إنه
معلمي. بس خلي بس يعني بس خلي خلص هالكلمتين حتى نقدر نسكر الموضوع اليوم إن شاء الله وثم نأخذ نفسي. فلا علاقة له جواز الإفطار وعدمه والتقصير عدمه، هذا ظاهر الأدلة، ويشير إليه تقييد جواز الإفطار ببلوغ حد الترخص، إذ ما علاقة حد الترخص بالسفر. وتبقى مسألة وهي هل يمكن لمن، هذه مسألة مهمة، لمن وجبت عليه الكفارة أن يسقطها بالسفر؟ يعني واحد أفطر عامدا متعمدا، خصوصا إذا أفطر على حرام عليه كفارة جمع على المشهور، تبعد فاء الصبح وأفطر على محرم وجبت عليه الكفارة، قال لك عاد في طريقة بقوم سافر قبل الظهر، فيسقط وجوب الصوم بأكمله، فيكشف عن عدم وجوب الصوم بناء على الكشف، يكشف عن عدم وجوب الصوم من أساسه، من اليوم من أساسه، هذه يعني بتبين على ما تريدون، يكشف عن أمر عن الصوم من أساسه، عن عدم وجوب الصوم من أساسه، فتسقط الكفارة، لأن الكفارة من لوازم الإفطار العمدي، إفطار الصوم، تحقق إفطار الصوم.
حصل الكفارة
على كيف يسقط بعد السفر؟ طبعا ما في، لا لا إذا قلنا
أصلا السفر ممكن ليس له فائدة،
من الأساس ما في
أمر، أصلا ما عاش في شيء اسمه سفر.
هل يمكن لمن وجبت عليه الكفارة أن يسقطها بالسفر قبل الزوال؟ وهذه محل إذا شرعناها تعمل شغلة كبيرة في كل واحد بيفطر بياكل بعد الافطار بيسافر، يعني قصه تعمل بلبله. قد يقال بكون هذه المساله من ثمار تلك المساله الاصوليه، يعني من ثمار القول بالكشف لا بالانقلاب، هيك اي صحه امر الامر مع العلم اتفاق شرطه. طيب خلينا بكره، لان هذه شويه فيها شويه كلام، نكمل هالمسألة غدا إن شاء الله عز وجل، حتى ما نسلق أسر
خارج عن درس.
والحمد لله رب العالمين. تفضل.